قال المؤلف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ذكر عن سمة المسيب وذكر عن أن كان يقول: اللهم سيب من سيبني، أنت سيبتها. ذكر على عنه أنك إحنا قال: اللهم سيب من سيبني، وصلنا لا تصير كذا التعب. لكن يعني يبدو أنك بعض الناس يلمزه كذا، لكن العجيب أن كثير ممن يعني ذكروا اسم ابن المسيب رحمه الله يعني ذكروا بالفتح ابن المسيب. والله على كل ابن المسيب ولو كان غلط خوفا ان يكون يعني زيها. نعم.
صحيح عن ابن المسيب عن ابيه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل، فقال له: يا عمي قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: لمن يا إخوان؟ من الذي قال؟ لا، من الذي قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال
عبد الله بن أبي أمية.
نعم.
إيه. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء.
لا الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب جاء بعد الأبواب التي قبله، وهو باب الشفاعة، وقبله باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومن قبله باب يشركون ما لا يخلق شيئا، ومن قبله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذه الأبواب التي سبقت أبطل فيها المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة الظاهرة النافعة النقية الواضحة التي ليس فيها شك ولا ريب، لا من جهة صحة الدليل ولا من جهة صحة الدلالة، على أن التعلق بغير الله باطل، على أن التعلق بغير الله باطل. وقلنا لكم قديما سابقا أنه لا يتعلق بغير الله إلا إذا قمنا في هذا المتعلق به أنه يملك مع الله أمرا، أو أنه ظهير لله، أو أنه شفيع عند الله. إذ لا يتوجه مخلوق إلى غير الله من المخلوقات إلا إذا ظن في هذا المتوجه إليه أنه يقدر على أمر من الأمور. فأبطل المؤلف ذلك بالباب: فيشركون ما لا يخلق شيئا. فأبطل أن يكون لهم نصيب أو ظهير في القول حتى إذا صفع عن قلوبهم ثم أبطل أن تكون لهم شفاعة عند الله إلا بإذن الله لمن ارتضى من عباده وعمن أذن له في باب الشفاعة. وهنا تمم الكلام رحمه الله تعالى بهذا الاختيار البديع، فإنك لا تهدي من أحسن. فبعدما تبين أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله على أي كان المدعو لا يخلق ولا يملك نصيبا من الملك، وليس بظهير وليس بشفيع، وهو أيضا ليس بهاد، فهو أيضا ليس بهاد لا تطلب منه الهداية، كما أنه لا تطلب منه الشفاعة، إنما الشفاعة يعطاها من الله. وكذلك لا يوجد أحد يملك الهداية، أعني هداية التوفيق والإلهام والرشاد كما سيأتي. وجه المناسبة للأبواب التي قبلها هو أنه يبطل أي نوع من أنواع التعلق بغير الله، فإنه قال في هذا الباب إن النبي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأفضل الخلق، لا يملك من أمر هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية الإيمان هداية القلب، لا يملك منها شيئا. إذا كان لا يملك من هذا شيء فهو بما هو دونها لا يملك أيضا، صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه لم يملكها لأحد الناس إليه من قرابته من عمه الذي ناصره كما سيأتي بيانه. فأراد أن يقطع عروق الشرك من قلوب الخرافيين أو المشركين الذين تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل. قال إنك لا تهدي من أحببت. من تأمل كتاب الله عز وجل وجد أن الهداية مرة أثبتت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالهداية التي أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم كمثل قولهم تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فبين الله أن النبي يهدي إلى صراط ماذا؟ مستقيم. وهنا قال إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. قال العلماء وجه الجمع بين هذه الأحاديث بين هذه الآيات الثانية أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية هي هداية توفيق وهي هداية القلب لقبول الحق وانشراح الصدر للإيمان، فهذه من الله وحده لا يملكها أحد، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، في بال أن الله صاحب الفضل والمنة، لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، في سورة الكهف فلن تجد له وليا مرشدا، يعني هاديا لقلبه. وبين الله أنه من يهدي قلبه الاستثناء ليس يعني ان هذا من فعل الله، من فعل الله انه هو الذي يشرح الصدر للاسلام، وليس من فعل العبد، وليس من بيان العبد، وليس من خطاب العبد. ولذلك فان توفيق الله عز وجل للعبد للايمان كما جاء في الحديث الصحيح ان القلوب بين اصبعين او بين اصبعين او اصبعين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: اللهم يا مقلب القلوب ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اسال الله ان يثبتنا اياكم على الخير. اذن هذه الهدايه هدايه القلب وانشراح الصدر ليست الا لمن لله، ولو استنفذ الوسر ولو بينت الايات ولو قامت المعجزات الباهرات لا عليكم ما اعظم من هذه المعجزات التي اتى بها الانبياء ومع ذلك جحد بها وكذب بها الظالمون وانكرها وجعل الله على قلوبهم الران والاقفال والخد كما جاء في القران في مواضع متعدده. هذه الهدايه التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الهدايه الاخرى وهي الهدايه التي اثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره فانها هدايه ايش؟ البيان، هدايه الارشاد، ان الانسان يهدي الانسان بمعنى يبين له الطريق. الله عز وجل يقول: فاما ثمود فهديناهم فهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله في كل انسان هديناه النجدين، يعني بينا له الطريقين، طريق الكفر طريق الايمان، يعرف الكفر ويعرف الايمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه: انك لتهدي الى صراط مستقيم، كما في سورة الشورى. هذه الهداية هداية التوفيق، هداية الإرشاد، وطالب بها الجميع، وهي ما تسمى بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنصح أو النصيحة التي هي الدين، كما في حديث أبي رقية عند الإمام مسلم: الدين النصيحة. رقية تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. هنا قال، تكلم هنا عن الهداية التي هي معنية بناء الآن، هداية ماذا؟ هداية التوفيق وكلام عليها. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعوذ بالله. كيف أصحاب السوء يعني سبب في الضلال على أبو أمية وأبو جهل؟ كيف حرص أهل السوء؟ هذا رجل بيموت لكنهم يؤذهم أزى إبليس، يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب الصغير إلى أحد لحظاته ما تركوا. هذا فيه تنبيه الحقيقة إلى ضرورة صحبة الأخيار، سواء ممن هم من أهل التقى والصلاح ومن أهل السنة، وأن يحذر الإنسان مصاحبة الفجار من أهل المعاصي أو مصاحبة المبتدعة من أهل البدع والمحدثات. وأشير إلى أمر مهم يقع فيه كثير من الناس وإن كان هو خارج في استطراد لكن لا بأس من التنبيه عليه، أنه لا يكفي يا أخي أن تقول أنا أصاحب الأخيار، أنا أصاحب الأخيار ولست فقط مصاحبا للأشرار، بمعنى أنا أصاحب السني والمبتدئ، أصاحب الفاسق والعاصي والمطيع التقي، وتارة كذا وتارة. فهذا أبو طالب كان مجسر فيه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تقى ودينا واتباع وتقى ودينا وسلامة، ومع ذلك كانت الصحبة السيئة أثرها ظاهر بل أظهر عليه من صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بعض القرابة. فما بالك ببعض إخواننا الذين يتساهلون في صحبة الأشرار أيا كان الشر، سواء الشر فسق أو بدعة، معصية أو بدعة، ويتنجم والحمد لله أنني من أصحاب الخير الكثير ولكذا ولكذا. نقول لا، يجب على الإنسان أن يقطع صلته بأهل الفساد، ألا يسألهم أصدقاء قريبين له. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن الذي عند الترمذي وغيره، أن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعند أبي داود المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وفيه أيضا شخص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، هنا مسألة. فلما حضرت أبا طالب الوفاة، إخواني هل يصح، هل تصح التوبة عند الموت؟ إيه بس ما أعلم يغرغر كذا، بس إن الله عز وجل يعني بين أن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن، حتى مو المقصود بس إذا رغم يعني خلاص لم ترتج أوصاله روحك نصها بره نصها جوه جسده، حتى قبل هذا طبعين؟ كيف الآن يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم للتوبة؟ حضر أحدهم الموت، أجاب العلماء عن ذلك في أجوبة، قالوا إن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني جاءت أمارات الموت، مرض مرض الموت، لكنه ما زال في إيش؟ ما زال قبل الاحتضار، يدعو على الموت. وهذا بعيد الحقيقة لأن نفس السياق الآية، فإذا حضر أحدهم الموت هنا حضرت أبا طالب الوفاة، غير واحد لأنه مات بعده مباشرة. قال كان من آخر ما قالوا على ملة عبد المطلب وما. الجواب الثاني وهو خاص بأن هذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك انتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله تنفعه أو أنها ستكون حجة له، لا يحاج يعني سبب لعل الله ينفع به، ما جزر به صلى الله عليه وسلم، لم يجزر بنفسها صلى الله عليه وسلم أو لم يجزر بأنها تخرج من النار. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم، فسيما وأنه قد إذن للنبي بالشفاعة لأمه مع كفره، معروف أن الشفاعة لا تكون لكافر، لكن خص من ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن هذا فقط خاص ب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن الإنسان عند الاحتقار لا تنفع التوبة. أو الجواب الأول هو أن يقال إن هذا كان قبل لحظات الموت وسكرات الموت. قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبدي المضطرب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قوله كلمة أحاج لك بها عند الله، هل مجرد النطق بكلمة ينفع؟ هل مجرد النطق، هل هو المراد به كلمة انطق بنفسه لا إله إلا الله؟ أما الكلام هذا، لأن هذا مما يستدل به المرجئة، يستدلون به المرجئة على أن مجرد الكلام أو الإقرار يكفي، ولكن العرب كانوا أعرف اللغة وأعرف بمرادات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع. للأسف إن العرب حينما تسمع كلمة لا إله إلا الله تعرف حقيقة المراد منها، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. وكانت العرب تأبى أن تقول خلاف ما تعتقد، تأبى أن تقول خلاف ما تعتقد. ولكن لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أحرف ينطق بها أبو طالب، وإلا فقد نطق أهل النفاق بهذه الكلمة، بل كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له بأنه رسول الله وبأنه لا إله إلا الله، وشهد الله عليهم بأنهم من أهل الكذب وأنهم كاذبون بهذه الشهادة التي لم تواطئ قلوبهم وأعمالهم. إذا لا تفهم من قوله كلمة مجرد نطق باللسان، وإنما المراد دلالة هذه الكلمة معناها الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولذلك انظر إلى فهم أبي جهل، قال أترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة أبائك وأجدادك. فهم من كلمة لا إله إلا الله الكفر بكل ما يعبد من دون الله. إذا ليست مجرد كلمة فقط، إنما لها أثر، وهو أنه كفر بهذه الآلهة التي كان يعبدها الآباء والأجداد. والنبي صلى الله عليه وسلم أعاد وأعاد، ولكنه ما أعاد وأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من أدب الرواية. وإلا أصل الكلام أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي حتى لا يفهم أنه هو الذي قال أنا على ملة، يعني أنا قلت لكم الآن أنا على ملة عبد المطلب، وسمع هذا ممكن واحد يقول له عشر بس اليوم أبو عبد الرحمن أقول أنه على ملة عبد المطلب. إيه ممكن، ما قدر الله لسان الفهم أو العلم أو القصد. هذا من أدب الرواية، قال هو، معنى الأصل في السياق أن يقول أنا على ملة، لكن قال هو على ملة عبد المطلب، خروجا من أن يقع ولو في المحظور اللفظي، في المشابهة اللفظية. وأبى أن يقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا أيضا استشكل العلماء ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذه الآية من سورة إيش؟ التوبة. ها؟ معي أنتم؟ أين نزلت سورة التوبة؟ التوبة تتكلم عن من؟ سورة التوبة تتكلم عن ماذا؟ أيوة الله يفتح عليكم، عن المنافقين المشركين المنافقين. سورة يسمونها المقشجة. يعني ايش المقشجة؟ ايه فاضحة يسمونها ايضا، فاضحة اهل النفاق، هي السورة التي نزلت في المنافقين. ولذلك يقولون من مر عليه 40 يعني مرت عليه 40 ليلة ولم يقرأ سورة التوبة كان وقع في قلب الشيء من النفاق، يخشى عليه أنها تطهر القلوب ومن عروق النفاق. المقصود أن هذه الآية أن هذه السورة نزلت في المدينة، وقصة أبي طالب في المدينة لا في مكة. طيب كيف يجمع بين هذا؟ أنا أقول لا يلزم من كون السورة مدنية أو مكية أن تكون بعض آياتها نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، يعني قد تكون السورة مكية، عامة السورة نزلت في مكة، لآيتين مثلا نزلت في المدينة، أو السورة مدنية لكن بعض آياتها نزلت في مكة، نزلت في مكة، بعض آياتها مكية نزلت في مكة، ومكية ومدنية باعتبار الهجرة وقبل الهجرة طبعا، مو باعتبار البلد، ونحط عندنا آيات تبوكية وآيات يعني كل ما يبدأ إلى البلد نسبة إلى الهجرة وقبل الهجرة وبعده. سنة قبل الهجرة يسمى ما قبل الهجرة يسمى ماذا؟ فيه وما بعد الهجرة يسمى مدني. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، هذه الآية نزلت أيضا في الحديث الصحيح أنها نزلت في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه لما كان يمر على قبر أمه. طيب فنزلت في هذا الأمر وهو ذهب للعمرة صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال كيف يجمع أيضا بين هذين؟ لا سلام أحسنت شيخ، وهو أن النزول يتسبب النزول تتعدد، فقد ينزل الآية بموضعين، قد يكون السبب متعدد، هذا يجمع لهذا ولهذا. طيب نأتي الإشكال الأخير. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب فنهي. طيب إذا كان نهي من أول مرة عن الاستغفار لأبي طالب، كيف يستأذن مرة ثانية أن يستغفر لمشرك آخر وهو أمه؟ خلاص هو من أول مرة قيل له، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، فكيف يطلب أن يستغفر المشركين مرة أخرى؟ هذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب ما قد نهي عنه، أليس كذلك؟ هل يعقل أن النبي يطلب شيء قد نهي عنه؟ إيه؟ فقال استشكل هذا بعض أهل العلم، الجواب عن هذا ولله الحمد ما يشكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لم يثبت عنده كفر أمه، لم يكن واضح عند النبي صلى الله عليه وسلم هل أمه كافرة أم لا، لا أدري. قلت أحسن ما يمكن أن يقال عندي في هذا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتبين له كفر أمه صلى الله عليه وآله وسلم أو أنها مشركة، إن هذا مما لم يتضح، بس من ما ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير، فلم يتبين له ذلك. فلما سأل نزلت هذه الآية، وعلى هذا لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفس الأمر مرتين، إذن هو الأصل ثابت وهو أنه لا يستغفر المشركين، لكن هل أمه من المشركين أم لا هذا لم يكن بينا واضحا ظاهرا، و هذا هو أحسن ما يمكن أن يجاب به الآية. قول الله تعالى ما كان، انتبه لهذه الصيغة في القرآن وفي نصوص الشريعة، ما كان ماذا تعني هذا اللفظ؟ ما كان هذا اللفظ له معنيان في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة. المعنى الأول أنه للنفي، والمعنى الثاني أنه للنهي. أنه للنفي أو أنه للنهي يأتي بدلالتان، يأتي بدلالتين. الأولى، الدلالة الأولى أن يكون للنهي، وهو في هذا المقام من باب النهي، يعني لا يصح للنبي، لا يستغفر النبي ولا يستغفر الذين آمنوا للمشركين. نهي، نهي للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين. وقد تأتي بمعنى النهي كما في قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نفي، وليس هذا نهي. ثم قال: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظروا إلى هذا القدر العجيب أيها الإخوان، انظروا إلى هذا القدر العجيب الذي يثبت لكم أن المؤلف لما ساق هذا الباب قرر بهذا الباب ختم الكلام على هذه القضية، قضية عدم التعلق بغير الله. هذا الباب لتعلم عظم هذا الاستدلال. تأمل معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عطول دعوته لعمه أبي طالب، وعظم محبته لأبي طالب، وقرب أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعمه لدعوته ونصرته له، وتحمله الأذى معه في الشعر، إلى آخر اللحظات، إلى آخر الرمقات، إلى آخر رمق من حياته، وهو يحاول في أبي طالب ثم يموت مشرك، ويريد أن يستغفر فينهى، فيقال له: إنك لا تهدي من أهل. وأعداء الله الذين كانوا آذوا رسول الله وقتلوا أصحابه وسرقوا أموال المسلمين ونهبوها، وآذوا أهل الإيمان وقاتلوهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم شهرا يدعو عليهم بأسمائهم، يرفع إليه الدعاء يدعو عليهم، ينزل الله عز وجل كتابا يقول له: ليس لك من الأمر شيء، فيهديهم إلى الإيمان فيكونوا أنصار المسلمين. هل هذا بعد هذين المثالين المتقابلين يبقى لأحد تعلق بغير الله؟ لا والله، يتبين أن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد سبحانه، يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى ويريد. ومعلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استجيب له في عمه أبي طالب بشفاعة خاصة، أنه يوم القيامة يجعل في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار تحت إبهام قدمي جمرتان من النار، يغلي منهما حر دماغه. فعلى قال الباب هذا.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو للصالحين. من يستطيع أن يستنتج مناسبة الباب لما قبله من الأبواب؟ حقيقة مناسبة الباب لما قبل من الأبواب مناسبة لطيفة أيضا، وهو أنه قد تبين لكم قبح الشرك، وأن حجج المشركين أوهى من بيت العنكبوت، وأن وضوح دلائل التوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة أظهر من الشمس في رابعة النهار، أليس كذلك؟ بس خلاص عند الكرامة. طيب، إذا الجميع يقر بهذا، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يتعلق بغير الله، لا يمكن أن يدعى غير الله، كيف يطلب النفع والضر من غير الله؟ ها؟ أليس هذا واضح؟ أي جلي ما حتى العام الذي لا يعرف التفاصيل اللي ذكرناها والاستدلالات والمعاني اللغوية والقصور يتضح هذا بفطرة عنده. إذن ما الذي ألجأ هؤلاء إلى أن يعبدوا هذه القبور وأن يدعوا من دون الله؟ وحينما أقول يا إخواني يعبدوا القبور فأنا أعني هذا، فإن هؤلاء الذين يأتون للقبور لو رأيت هؤلاء متخذين لها عيادا كما وصفه ابن القيم رحمه الله في كلام معناه انهم اذا رأوها من مكان بعيد وضعوا لها الجباه وقبلوا الارض وكشفوا الرؤوس وارتفعت الاصوات بالضجيج وتباكوا حتى تسمع المشيد، وروا انهم قد قلبوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى اذا وصل احدهم الى القبر صلى ركعتين وراوا ان الصلاه عند القبر ركعتين اعظم من اجر حتى من صلى الى القبلتين، تراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم والله خيبة وخصمانا، أراقوا العبرات وسكبوا العبرات وارتفعت الأصوات وسئل من الأموات قضاء الحاجات وتسريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أهل البليات، وانثنوا حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام متبركين أخذوا في التقبيل والاستلام، فهذا ساجد معفر لوجهه في التراب وذاك رافع يديه إلى صاحب القبر يسأله العفو والقبول والثواب، وثالث يوقد الشموع وينذر النذور، ورابع يعد القرابين ويصلون وينسكون ويتقربون لغير رب العالمين، حتى انهم يغني بعضهم بعض. ولو تقرأ في كتب التاريخ حتى القريبة كتاريخ مثلا الجبرتي في العجائب والآثار وهو كتاب عجيب. يقول مثلا قد قابلت فلان ابن فلان، مثل مثلا ذكر انه قابل صاحب حاشة ابن عابدين في الحج، فانا ما يعني لما قابلت في الحج ماذا تظن؟ يطلع حج قبر السيد البدوي في اخر القصة. يقول قابلته في الحج ذاك العام، يعني حاجين كلهم الى قبر البدوي، رغم ان الجبرتي يعني انتصر بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ولعله كان يعني ذلك قبل تأثر بها، او لعله ذهب للتاريخ يعني ذهب الى تلك الاماكن يكتب ما يحدث، وقد ذكر عجائب بهذا. فيذهبون اذا على ان حج ودعاهم بينهم على ان حج. ولو تقرا يعني ما ذكر هذا الامام ابن القيم رحمه الله في هذا في كتابه النافع الماجد الذي ليس له نظير ثان بغافه اللحفان، وذكر في ذلك اشياء عجيبه في الحقيقه. نسال الله ان يكفي المسلمين الشر. وهناك مدن مثل ذكروا لنا المدينة مولتان هذه في باكستان، مدينة الأصنام، مدينة القبور، مدينة المزارات، وفي بلاد الأفغان مزار شريف هكذا، يعني مزار يزوره الناس ويقصده، بل حتى يقول وصل من كان يذهب إلى بعض موالد مثل البدوي وغيره يصلون إلى 2 مليون حاج إلى ذلك القبر، أعظم ممن يذهب، أكثر ممن يذهب إلى من؟ الأفريقية. هناك أمور عجائب مثل هذا. هذا الشرك الذي يعني لا يختلف أحد على ظهوره ووضوحه، كيف دخل في الأمة؟ أليس هذا سؤالا وجيها؟ بعد أن تبينت أن دلائل التوحيد ناصعة ظاهرة وقبح الشرك بين ينفر منه كل أحد بالفطرة السليمة، إذا كيف دخل هذا الشيء؟ كيف زين هذا الباطل؟ أليس هذا السؤال يرد بعدما تبين قبح الشرك ووضوح التوحيد وسقوط شبه المشركين؟ إلا ولا لا يا إخوان؟ يلا ماشي كده إذا بس مقتنع علمنا إيش ما أنت أقول. فإذا كان هذا السؤال واردا فجاء جوابه في هذا الباب والأبواب التي بعده، تبين أن أعظم سبب هو الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد، والغلو في الصالحين، والصالح هو ضده فاسد، الفاسد الطالح. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أهل الكتاب هم أهل الغلو. ثانيا خاطب أهل الكتاب والحكم لهم ولنا ألا أيضا نغلو في ديننا. وذكر هنا صورة من صور الغلو في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث له حكم الرفع، حكم الرفع هو مرفوع حكما، هذا مما لا يقال من باقي الرأي انه في امر من امور الغيب. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصيبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. أول خطوة نصبت أنصاب يعني تماثيل، وجعلت جعلت تماثيل على صور، قالوا نصيبها تذكرنا هؤلاء الصالحين، تذكرنا أن هنا اللات كان يجلس يرد السويل وهنا كان ود، وهنا كان شواع، وهنا كان يغوث، وهنا كان يعوق، وهنا كان نصر الصالحين، حتى ما تذكرهم ففي الأسواق نقتدي بهديهم، وفي بيوتنا نتذكر أحوالهم، صور تذكرنا شخوفهم. ثم بعد ذلك ما عبدوها، قال فلما هلكوا، ارجع فلما هلكوا، اوحى الشيطان الى قومهم. كلمة اوحى الشيطان الى قومهم، هذا اللفظ من ابن عباس رضي الله عنه في غاية الدقة، الوحي والإلقاء في خفاء، والإلقاء في خفاء، فإن الشياطين كلمت الإنس وألقت إلى الإنس بطريقة خفية، قربت لهم هذه الآلهة ليعبدوها. يعرفون أن هذه الآلهة لما جاء الطوفان وغطى الأرض وبعدين جعلوا هذه الأصنام، بعد سنين ضاعت هذه الأصنام، وقد دل الشيطان عمرو بن لحي على هذه الأصنام، وكلام أثر أنه رآها على الشاطئ، شاطئ جدة، فأتى بها إلى الكعبة، وقيل أنه أتى بها من الشام إلى الكعبة. وذكر أهل السير أن بعض هذه الأصنام كانت تكلم أصحابها، كان الجن يتلبسون أو يتمثلون الشياطين فيكلمون الناس من خلال هذه الأصنام، فقالوا أنها آلهة وزعمت أنها آلهة، بل كانت الشياطين تتمثل إلى الناس في صور بعض المعظمين الذين ماتوا من الصالحين. وجاء هذا في آثار كثيرة عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم أيضا، أنهم كانوا كان الشيطان يتمثل للرجل بصورة الرجل الصالح فيكلمه، فيقع في قلبه أن ذلك الروح ما زالت قائمة، وأن طلب منه أن يوجد هذه الأصنام. فالشيطان تمثل لهؤلاء، أعني الذين بقوا الخلوف من بقي من بعد قوم نوح، تمثل لهم في صور هؤلاء الصالحين كأنها أرواحهم، كأنها تكلمهم، فكأنه أمرهم بأن ينصبوا صورا تذكرهم شخوصهم بدل أن يرى أرواحهم. فلما فعلوا ذلك وسموه بأسمائهم ما عبد، فلما هلك وجاء الذين بعدهم ونسي العلم، وهذا دليل على أن العلم هو الذي يعصم الناس من الشرك والضلال. عبدا، قالوا ما جعلوا هذه الأصنام ولا جعلوا هذه الصور ولا جعلوا هذه التماثيل إلا لغاية، وهي أنها تطلب منها، أنها محل البركة، أنها حيث تحل أرواح هؤلاء الصالحين بتنزل الرحمن، عبد من دون الله. وهنا يعني جمعوا بين فتنتين في الحقيقة، كما فيأتيكم أنهم جمعوا بين فتنة التصوير التماثيل، ثم عبدوا الله عندها، عبدوا الله عندها، وبعد قليل عبدوها من دون الله. وسيأتي إن شاء الله في الباب القادم، ما نريد أن نستعجل، ولكن المقصود لأنهم هذا الغلو في قوم نوح كان بماذا؟ كان بنصب التماثيل. واليوم من يرى النصارى كيف انهم ينصبون التماثيل والاصنام التي هي تمثل مريم او عيسى، كيف انهم تحولوا لنفق، يعني جدلا انهم يعبدون عيسى، اصبحوا الان يسلكون ويتقربون ويسجد لصورة عيسى الصلب هذا الذي جد في الكنيسة، يسجد له مدعيا ان هذا محل البركة، لأنه شخص أو شاخص أو نص يدل على عيسى. أعوذ بالله، ولك أصبح عباد للأوثان، بهذا تعلم يعني الخطأ الكبير الذي يقوله بعض المعاصرين اليوم لما سئل عن التصوير هو أباحة، وليس فقط أباحة هكذا، إنما قال بكل سخرية ليبين جهله، يقول إن هذا الشرك الثالث لم يعد له وجود في أمة محمد، وهذا يعني أجهل جهل في الدنيا، هذا معنى ما يفقه العقل الأمة. اليابانيين الذين هم قمة الحضارة اليوم في التكنولوجيا تجدهم بعد أن يلقي محاضرة في الذرة هو في الكمبيوتر يذهب ليسجد لصنم أودا، هذا الذي قد أبدى بطنها عارية ويعني بصورة قذرة حتى مقززة يعبدونها من دون الله في بعض الصور، وتجد الهنود يعبدون يعني يعبدون الأصنام الأصنام نفسها، وتجد النصارى يعبدون الأصنام أصنام عيسى ومريم وغيرها، ويعبدون أصنام القديسين والحواريين، صوروا الأصنام يدعونها ويعبدونها ويأتي يسجد عندها ويركع ويصلي صلاتهم المشهورة المعروفة، ويعبدون الشبوع لها ويعظمونها ويعتقدون أن الأرواح تحل عندها والبركات تتنزل عندها. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروا، يعني الإطراء هو المبالغة زيادة. الغلو في الصالحين من أعظم ما غلى الناس في محمد صلى الله عليه وسلم، إنه رأس الصالحين، من أعظم الطائف غلوا في ذلك الصوفية، وهذا موضوع طويل لكن يكفي أن نشير فيه إلى غلو البصيري مثلا، حيث يقول نسيت العمل يا فهد غير هذا البيت، في بيت هذا البيت جيد أيضا، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم، يعني جيد للاستشهاد به ولأنه بيت. يقول هو هذا ومن جودك الدنيا وضرتها، ضرتها لإيش؟ آخر يعني من جود النبي، يعني من بعض جود النبي، من بعض فضل النبي، كل ما في الدنيا وكل ما في الآخر مش بقي لله. الله يقول ما بكم من نعمة فمن الله، هم يقولون من النبي، هذا يقول من النبي، ما بكم من نعمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا من النبي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله، يعني كل ما في اللوح المحفوظ هذا جزء من علم النبي. والبيت الآخر الذي ما استفرنا يعني معناه لو ناسبت آياته عظمة لأحيا ذكره دارس الرمم، أعوذ بالله، يعني هم البيت هكذا هو يعني كده مو مضبوط، لكن معناه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى آية من الله تناسب قدره، ما هي آية أعطيها النبي تناسب حقيقة القدر، بل قال شراح القصيدة ولا القرآن، حتى القرآن لا يناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إن مقام النبي أعلى من مقام القرآن، يعني أعلى من كلام الله، يقول حتى كلام الله لم يكن مناسب لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذا يعني غلو؟ يقول لو كان هناك يعني شيء ممكن يناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأحيا ذكره دارس الرمم، لو كان من شيء يناسب مقامه صلى الله عليه وسلم لكان مجرد ذكر اسمه على الميت الذي قد رمى عظمه أو تفتتت عظامه واندرست معالمه وذهب في التراب، بمجرد أن يقال على هذا العظام النخرة أو تلك ذلك التراب يقال أحمد أو محمد، تعود إليه الروح ويقوم إنسانك حيا من بركة اسم النبي عليه. يقول هذا يعني أقل ما يمكن أن يقال أنه ممكن يناسب مقامه. هذا اسم الله لو ذكر على الأموات ما حصل هذا. فأحيا ذكره دارسا في مني. أسأل الله العافية. فهل بعد هذا الغلو من غلو؟ هل بعد هذا الغلو من غلو؟ أعوذ بالله. لا تطروني كما أطرت النصارى، إنما أنا عبد، يقول النبي، فقولوا عبد الله ورسوله. أنا عن سيدي لما قال سيدنا. قال لا تقولوا سيدنا، إنما قولوا عبد الله ورسوله. وهذا كثير. ولما قيل، لما ذكر في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغلي فيه صلى الله عليه وآله وسلم وقالت تلك الجانيتين الكلام المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ببعض قولكما، لا تقول بهذا، قولوا ببعض قولكما الذي كنتم تقولون من قبل، إنما أنا ابن امرأة كانت ترد السويق، إنما أنا ابن امرأة كانت ترد السويق، من تواضعه صلى الله عليه وسلم وبعده عن فتح باب الغلو في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، كما في الحديث الآخر النهيان، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في النبي، الغلو في الصالحين، كما تجد مثلا في تراجم بعض الصالحين يقول وقبره ترياق مجرد، يعني إيش؟ علاج، تأخذ قطعة من الرمل بس تحطها في فمك تشفى، يعني هذا أقوى حتى من الأنتبيوتيك. يقول وقبره ترياق مجرد، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتربعون، يعني المتشددون الغالون، هلكوا. والغلو يا أخواني في كل الأمور مذموم، الغلو في الصالحين، الغلو في الدين، تشدد مجاوزة الحد المشروع، الدين مجاوزة الحد، الغلو في الصالحين باتباعهم بتعظيمهم، كما غلى بعضهم أيضا في الشيوخ حتى قال أحدهم ليكن حضورك عند شيخك كحضورك في الصلاة، لا يغيب قلبك عن شيخ، وإياك أن تشرك مع شيخك شيخا شرك شيخا آخر، فإنه من أشرك مع شيخه شيخا آخر لا توبة له، لا توبة له. وذكر هذا أبو حامد الغزالي عفى الله عنه، وذكر أنه لا تجلس على سجادته ولا تتكئ على عصاته، لا تتوضأ بموضعته، لا تمشي عن يمينه ولا عن يساره ولا من أمامه، ولا تتكلم قبل كلامه، ولا، وقال بعضهم لا تعترض عليه بلما، فمن اعترض ولو بقلبه فإنه قد نقض عهد الصحبة، وعهد الصحبة نقض لا يجبر ولا تقبل فيه توبة عند الله. ويقولون الشيخ محفوظ، يعني معصوم. من أعظم الطوائف غلوا أيضا الروافض في الصالحين الأئمة، حتى قالوا أن علي تحت أظفر إصبعه الصغير المنصر، هذا تحت أظفره جميع الأكوان، أصبع بس أظفر أصبع بتحكم فيه كيف ماشي يأمر رائع غلو، أعوذ بالله. لذلك هذا الخلو خميني الحالك يقول في كتاب الحكومة الإسلامية إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقولون غلو، يقولون خلقت الشيعة من طينة مقدسة تحت عرش الرحمن، تحت عرش الرحمن. وهذا بالمناسبة هذا النص بالنص موجود في كتاب التلمود لليهود، انهم يقولون خلقت اليهود من طينة مقدسة تحت عرش الرحمن وتحت عرش الله. وكان من التوافق العجيب الذي يدل على المطالبة. المقصود ان الغلو في الطوائف كثير والغلو في الأئمة، حتى قال هذا القائل قال ومن اعظم معجزات النبي عليه افضل الصلاة والسلام خروج الامام ابي حنيفة النعمان، يعني حتى اعظم من القرآن. يقول وقد جعل الله الحكم له ولأتباعه الى قيام الساعة حتى ينزل عيسى في اخر الزمان حاكما بمذهبه. عيسى بعد بينزل اخر الزمان حتى يكون حنفي اتبع ابي حنيفة. وابو حنيفة رحمه الله بيء من هذا التعصب، هذا الغلو، نسأل الله العافية. وبعضهم يقول فلعنة ربنا اعداد رمل، يعني شوف عدد الرمل في الارض ده كسرها مثلها لعنات على من خالف قوله قول ابي حنيفة. غلو اعوذ بالله، هذا غلو في الصالحين، غلو في الأئمة، غلو في الشيوخ، في الجماعات. بسم الله الرحمن الرحيم، تراك رصيت من ذلك. غلو في يعني في الأشخاص، غلو في البلدان، غلو في الشيوخ، كله منكر. لا، فالواجب في الحقيقة البعد عن جميع أسباب الغلو، الواجب البعد عن جميع أسباب الغلو. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقصدين، من المعتدلين، من المتبعين للحق، الناشرين عن الباطل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قبل الحقيقة أن أختم مجلسي معكم، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأننا مقبلون على شهر عظيم وهو شهر الصيام. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بعبد الله بن عمرو بن العاص وهو يبيت لأمه أو بيتا مع أمه، بيته مع أمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع يا عبد الله؟ قال أطين بيتنا وأمي. فقال يا عبد الله إن الأمر أسرع من ذلك، يعني أمر الدنيا أسرع من أن تطين له بيتا وتزين له بيتا وتعد فيه بيتا للاستقرار. ولذلك تأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إن العبد يؤجر في كل شيء إلا البناء. ما محتبت النية في البناء في بيت ألي أجر فيه، لأن البناء دليل استقرار، والعبد مطالب لا يكون له في هذه الدنيا قرار ولا أمل في الاستعمار والبقاء والاستقرار. بل العبد خلق في هذه الدنيا بالفناء، خلق في هذه الدنيا للرحيل، خلق في هذه الدنيا لأنه سيغادرها. ولذا قيل شقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده. يشهده أن يقصر عمله ويحسن عمله ويهيئ جهازه ويقدم زاده ويكون وصي نفسه. وكان الفضيل ابن عياض يقول: كها بالله محبة وبالقرآن مؤنسا وبالموت واهضا وكفى بخشية الله علما وبالاغتراء بالله جهلا. كونوا اخواني من الله على حذر، من دنياكم على خطر، ومن الموت على وجل، ومن قدوم الآخرة فإن قدومها على عجل. وكان يقول الفضيل: إنما أمسي مثل، واليوم عمل، وغدا أمل. إنما أمسي مثل، واليوم عمل، وغدا أمل. إي والله، فكم من مستقبل يوما ليس بمستكمله، ومنتظر غدا ليس بمدركه. نؤمل أن نبقى طويلا، وإنما نعد من الأيام طرفا وأنفاسا. لقد كان الصالحون دائما يتذكرون أن الأمل قصير، أعني الأمل في هذه الدنيا، وأن الأمر قريب، أعني أمر الموت وأمر الرحيل. فكان داود الطائي يقول: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله قصر عمله، من طال أمله قصر عمله، وكل ما هو آت قريب. حكي عن معروف الكرخي أنه أما الناس في الصلاة يوما، أو أراد وحضرة الصلاة، صلاة العشاء، أبو فيروز ريحانة بغداد رحمه الله، فطلب من أحدهم أن يصلي بالناس العشاء، فقال له: لا، صلي فأنت الإمام، يعني أنت العالم الكبير. فقال: بل صلي أنت. فقال: أصلي بكم العشاء لكن تصلي بنا أنت الفجر. اتفاق. لا إله إلا الله، ما أعظم جواب هؤلاء العلماء الربانيين والمربين لطلابهم وأحبابهم وأصحابهم، بل والله ولنا. قال: لا إله إلا الله، أو أنت مؤمل أن تصبح أو أن تصلي الفجر؟ ما أطول أملك في الدنيا يا هذا، ما أطول أملك في الدنيا يا هذا، إنه ما أطال عبد أمله إلا ساء عمله، إلا ساء عمله، ما أطال عبد أمله إلا ساء عمله. هذا بس من العشاء للفجر. نعم. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت والصحيح فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك فرصة إلا وذكر بها بالموت. يضرب على كتف ابن عمر يوما فيقول، كما في صحيح البخاري: مش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. ويصوي الصفوف، يمسح على الصدور، يقول لهم: استووا، اعتدلوا، صلوا صلاة مودع. يقول لهم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. لا يكن يا أخي أول عهدك بزيارة القبر يوم أن توضع فيه، لا يكن أول عهدك بزيارة القبر يوم أن تنزل فيه. فقد كان السلف يذكر بعضهم بعضا بهذا كثيرا. كتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز يقول له: اما بعد، فمن كان اخر علته الموت فقد مات. من كانت اخر علته الموت فقد مات والسلام. فيكتب له عمر بن عبد العزيز بعد ان قطع الكتاب قلبه بالبكاء فيقول: اما بعد، لانك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تنل والسلام. فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تنل، يعني تركت الدنيا وما حصلت فيها شيئا، وإذ بك للآخرة وما حصلت فيها شيئا، ماذا يكون الحال؟ يا سفيان، كما يقول تلميذه قبيصة ابنين، فأتبع ما جلسنا مع سفيان مجلسا إلا نجرنا الموت والآخرة. ما جلسنا معه إلا نجرنا الموت والآخرة. والله قد أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم، اطلبوا نعيما لا موت فيه. وقد سئل بعض الصالحين: ما لنا نكره الموت؟ وكلنا يكره الموت، لكنه أجاب إجابة عجيبة، قال: لأنكم عمرتم دنياكم بخراب أخراكم، والعبد يكره أن ينتقل مما عمر إلى ما خر. ولو عمرتم أخراكم ولو بخراب دنياكم لأحب العبد أن ينتقل من الخراب إلى العمار. لو أن العبد يستشعر في كل يوم وليلة ما قدم، ما يبذل، ما يفعل، يستشعر قول الله تعالى في حق الإنسان: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإلى أي حال يكون اللقاء؟ إلى أي حال يكون اللقاء؟ وعلى أي حال؟ قبل أن يقول لك الله: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ إن الكلام عن أحوال الصالحين وتذكرهم للموت وما بعده وأهل استعدادهم له أمر يطول ويطول. من لم يكن هذا قاصرا على الرجال، أحب أن تنقلوا هذه العبارات إلى زوجاتكم وأهليكم. لقد كانت حصة بنت سيرين، ويا ليتنا نعرف من هي حفصة، تلك المقرئة التي كان محمد بن سيرين إذا استشكر عليه في القرآن شيء، حرف من حروفه، قال لأصحابه: اطلقوا على حفصة البيت وسألوها ما تقول في هذه الآية. حفظت القرآن وهي 12 سنة. أسأل الله أن يصبح ذرياتنا وبناتنا وزوجاتنا جميعا. حفصة بنت سيرين كانت أي تضع الكفن على عاتقها، تضع الكفن على عاتقها، وترى أنها في هذا الليل تقابل ربها، وتنتظر اليوم الذي تقابل ربها في كفنها بدلا من خلالها. نعم، رابعة العدوية التي يأتيها الإمام أحمد في مرض موتها ليعودها ويزورها ويضرب بينه وبينها الستر، فيقول لها: عظينا يا رابعة، فتهمه بالموت والآخرة حتى جعلت أحمد رحمه الله يجعل رأسه بين فخذيه يبكي، حتى لما اشتد عليه الأمر ترك خشيت أن يسمع صوتا للبكاء. تلك المرأة احتملها أحوالا عجيبة، كانت تقول: ما رأيت شيئا إلا ذكرني الآخرة، ما رأيت السلت ونزولها إلا تذكرت تطاير الصحف، ولا رأيت الجراد إلا تذكرت الحشر، ولا سمعت الأذان يوما إلا تذكرت النداء يوم القيامة، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يوم يكشف عن البصر والحجاب. كان يستشهد عمر بن عبد العزيز بأبيات يقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتعمل فيما سوف تكره عنده، كذاك في الدنيا تعيش المهالم. وآخر يقول: أما والله لو علم الأنام بما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرت بعيون قلوبهم هاه وهام، ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا نهينا أو أمرنا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أوصي نفسي وإياكم بالاستفادة من ذلك الشهر، وكل يوم من أيام رمضان اعتبره آخر يوم في حياتي. قل لي بالله علي، من حلق من سقط ومات في الطائرة المصرية قريبا، التي واحد من أصحابكم وأصحابنا كان رواه عليها، أتوا ليتأكدوا من صحة العملية التي أجريت لها، أن يتأكدوا أن في صحتي، وإذ به موعده أن يموت مع غارقي رحمه الله ورحمه الله الجميع. نار الإسلام، سبحان ربي. إذا كان الأمر كذلك من يعمل؟ اجعل رمضان تصبع عينيك أنه آخر شهر في حياة، كل يوم هو آخر يوم في حياة، جاهد نفسك. بسيما أن الإنسان معان على الطاعة في رمضان، في القراءة، شف الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله، تواصي بالخير، إطعام الطعام. يا إخواني، إن من أعظم القربات إلى الله في رمضان إطعام الطعام. يقول علي رضي الله عنه: لأن أطعم إخواني على طعام أحب إلي من أن أعتكف شهرا. لكن لا يكون إطعام الطعام مع كثرة الكلام والضحك وغيره، يكون هذا الشهر شهر جد واجتهاد وتقرب، وأن يعيننا وإياكم على التوبة قبل رمضان، لأننا سندخل سباق برمضان، والعبد إذا دخل رمضان في هذا السباق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. هذه الألفاظ كلها جاءت المسارعة، إذا في المسارعة والمبادرة، فإذا دخلنا على السباق نحن نحمل أوزارا وأثقالا من الذنوب فأنا لنا السباق. سنقف في نصف الطريق أوله، وذلك تخلص من هذه الذنوب قبل دخول رمضان التوبة، حتى تقبل على الطاعة وكلامها، ونعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. الله يحييكم وعليكم. انتهينا جل من صار مساء ونصف إلا شوي صح وشوية ولا إلا شوي الحمد لله ما طولنا عليكم الله ما نتقرنا بابين اليوم احنا بنغير المنهج في القراءة بنجعل هذا الاسلوب احسن ليس كذلك مختصر يعني الشرح مختصر ما في ذلك في قراءة أخرى يا سلام إذا حضرتم من فتح المجيد مجرد أن احنا نعلق بروح عند سؤال عن فتح المجيد نرسل لكم نسخ هدية ليش ذلك أنا لا أقرأ الآن من فتح المجيد ما جد أجيب أخي ترى من كل من ذاك اليوم يا